كان من درسنا البارحة طهارة ونجاسة المشرك، فماذا خلصنا به؟ نعم حمدي،
نجاسة
معنوية. هذا قول من؟
الجمهور.
كيف يقولون في حديث أو في قول الله عز وجل إنهم يشركون نجس، والذين قالوا بنجاسته قالوا نجس، يدل على نجاسته الذاتية والمعنوية بشتى معاني النجاسة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المسلم لا ينجس، مفهوم المخالفة مفهوم الحديث أن الكافر ينجس أو كذلك. فماذا قالوا؟ نعم
تدل أخرى تبين أنهم نجاسة نجاسة معنوية،
يعني تصرف هذا الدليل إلى نجاسة نجاسة المعنوية لا الحسية. ما هذه الأدلة؟
منها ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الزفاف في المسجد، وكان نجسا.
هذا دليل. نعم لو كان نجسا ما ربطه في المسجد، ولا يجوز إدخال النجاسة في المساجد. نعم ويأخذون ويأخذون من أمتعتهم، وكذلك أيضا كما حصل الشحم الذي أخذوه في بعض الغزوات خيبر وأكلوه وآنيتهم سلوها وأكلوا فيها. والكتابية يجوز نكاح الكتابية بدلالة الآية وهي مشركة، ما أحد يقول ما هي مشركة، والله يقول إنهم يشركون نجس، فدل على أن النجاسة معنوية لا حسية، وإلا لما جاز ملامستها مقاربتها.
وأما قصة الحبيب فلا تثبت.
ها؟
قصة الحبيب لا تثبت.
أي أنها قامت أباها من الفراش. نعم.
وأيضا من أصح الأدلة مندوب قريش في صلح الحديبية، حيث أنه مد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت يده نجسة لغسل النبي عليه الصلاة والسلام محل لمسه.
طيب نعم
طعامها
الكتاب. ها؟ طعامها الكتاب.
وأيضا لم ينقل عن الصحابة من يقول أنهم فيهم نجاسة أو شيء،
يعني أن الصحابة كان يسلم أحدهم ربما، وبعضهم مسلم وبعضهم مشرك، وربما حصل التداخل والمجالسة. نعم يا سعيد. صحيح، زوج ابنته لرجل مشرك وهي مسلمة. بعد هذا كانت في الأزمنة الماضية يعني قبل البعثة زوجه، لكن مع ذلك يعني هي كانت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يعني أن حصلت البعثة شيء آخر، لكن هذا فقط أنه رضي بذلك لو كان مشركا نجسا لما جعله يقاربها، دلالتنا من هذا وترك مسألة بين نقاش.
لما كان
يعني
المسلم
كان
يصارح النبي صلى الله عليه وسلم
يصافحه قبل أن يسلم ثم يبايع. أدلة كثيرة هذا منها، هذا حاصله أنما أردنا فقط مزيد إقناع، وإلا فدلالته شبه واضحة. الاغسال المجمل، قال الاغسال والاغتسالات المجمع عليها على وجوبها عندك
ستة. الاحتلال.
نعم.
والحيث والنجاس.
لا
خل
المجمع عليها.
نعم
الاحتلام، الغسل
من الاحتلام، الغسل الاحتلام. نعم.
ومن الجماع العلاج.
العلاج ولو لم يمن. حيض النفاس ذكرته. نعم. خروج المني ولو بغير جماع، فذكروا في المني عدة معاني، خروج المني ومنه الاحتلام، ثم ذكروا أيضا التقاء الختاني ثم الحيض ثم النفاس ذكر الموت، غسل الميت واجب على الأحياء، وفيه خلاف لمنا
احتلام اشتراط البلد
والاحتلام مع اشتراط البلد مع رؤية البلد. هل غسل الكافر إذا أسلم مما أجمعوا عليه اختلفوا فيه، وهكذا غسل الجمعة المجنون كالاغتسال يعني إذا أفاق من المستحبات قالوا لا من الواجبات. الردة ملحقة بالكافر الأصل عند من يقول أنه يعني يشملهم أصحاب هذا الذين قائلون بالغسل يقولون سواء كان مرتدا أو أصليا، كان أصليا أو ارتد، سواء ابن قدامة أو شيخ الإسلام أو سائر من يقول بذلك. تذكرنا في الحديث الآتي برقم 15 من المنتقى حديث أبي هريرة قصة الثمامة وهو مختصر عندنا، أنه من طريق أبي هريرة سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. ما حال هذا الطريق؟ قيل من المزيد متصلين متصل الأسانيد، وقيل إنها لا تثبت لا سيما وما في الصحيحين بدونه، وقد أعلها من باب الفائدة الدارقطني برقم 1481 صوب عدم ذكر أبيه، يعني وصحها أنه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بدون واسطة أبيه. في حديث أثمان الذي في الصحيحين وحتى الذي في خارج الصحيحين بعدم ذكر أبيه والصواب. الحديث الذي ذكره الدارقطني ذكره من طريق عبد الرزاق الذي عندنا في المنتقى، يعني من طريق عبد الرزاق الذهلي، هذا سند المنتقى الحديث عند عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، كل هؤلاء أخذوه عن عبد الرزاق، سواء ابن خزيمة في صحيحه أو ابن حبان أو أبو عوانة أو البيهقي في الكبرى أو ابن الجارود في المنتقى. ابن الجارود منهم من يعتبره كمستخرج إلى صحيح ابن خزيمة، فكلهم أخرجوه من هذا الطريق من عند أخذوه عن عبد الرزاق. لهذا الحافظ بن حجر يقول في بلوغ المرام سأذكر اللفظ، قال رفض عبد الرزاق وأصله متفق عليه. اللفظ الذي هنا الذي في المنطقة لفظ من؟ عبد الرزاق، وهؤلاء كلهم أخذوا عنه. فاللفظ الذي في منطقة من الجارود صحيح بن خزيمة وما سبق ذكره هذا لفظ عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله، وهؤلاء كلهم أشاقوه بهذا السند من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله. والشيخ الألباني يقول في الإرواء وهو على شرط الشيخين، وهو كما قال السند الذي عندنا في المنتقى على شرط الشيخين، لأن عبد الرزاق وعبيد الله أما عبد الله مقرون والمقبل المقبول سعيد بن أبي سعيد المقبول كلهم أخرج لهم الجماعة أصحاب الأصول الستة، فهم على شرط الشيخين واعتمدوهم، فهم على شرط الشيخين. فالحديث الذي عندنا وإن كان ما في الصحيحين فيه زوائد أو ما في الصحيحين ما فيه الغسل ما فيه ذكر الأمر بالغسل، فيه أن ثم ما ذهب فاغتسل، أما الذي عندنا فيه الأمر بالغسل وفيه قوله إن ماذا حسن أسلام أخيكم، وفيه قوله ثالث صلى ركعتين، ثلاث زواعد ليست إلا عند عبد الرزاق تفرع منها هذه الكتب التي مذكورة التي تذاكرناها عنها، كلهم أخذوها عن عبد الرزاق، ثلاث زوائد. طيب، فإذا كان ثلاث زوائد ليس هذا من باب الشذوذ حتى يقال إنه الحديث مخرجه ليث بن سعد رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها عند أبي داود وعند أحمد وعند النسائي من هذا الطريق، طريق ليث. عبيد الله ثقة ثبت، شاركه أخوه وإن كان فيه ضعف لكنه أيضا رجل صالح عابد ومتابعته معتبرة تشد من عضده، فلا شذوذ في هذه لا في رواية في الصحيحين وحاشا ولا في الرواية التي خارج الصحيحين، ولم يعلها الدارقطني، إنما ذكر الحديث في العلل بالرقم الذي ذكرناه لكم من أجل زيادة عن أبيه هل هي ثابتة أو غير ثابتة، فأفاد أن زيادة المقبري عن أبيه زيادة عن أبيه غير محفوظة، والثابت سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، هذا مفهوم. بارك الله فيكم. محمد تعيد مخرج الحديث الذي عندنا في منتقى ابن الجارود، قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله وعبد الله ابن عمر الذي هو من نسل عمر بن الخطاب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. عند البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وفي سند آخر تابع ليث تابع عبد الله بن يوسف قتيبة. طريقه عند البخاري وأبي داود والنسائي ليس إلا من طريقين إلى الليث، من طريق قتيبة وعبد الله بن يوسف كلاهما عن الليث، فصار مخرج الحديث بالطرق التي فيها عدم الذكر للثلاث زوائد من هو الليث بن سعد، والطرق التي فيها الزوائد مخرجها عبد الله يعني عبيد الله وعبد الله، كلاهما اشترك الليث تتابع الليث في أصل الحديث هو عبيد الله وعبد الله، وزاد الليث زيادات لم يزدها من حيث طول الحديث، واقتصر أيضا عبيد الله وعبد الله وزاد عبيد الله وعبد الله زوائد في الحديث ثلاث، وعبيد الله ما أحد قال أنه شاذ بالزوائد، ولا أحد قال إن الليث الذي أخرجه البخاري وغيره شذ بتلك الزوائد التي في البخاري ومسلم، فهما حديث ما على شرط الشيخ. هذا يعني عبارة عن تقرير لما تقدم أن الحديث عند المصنف صحيح، لماذا شيخنا ما أخرجه في الصحيح المسند وهو على شرطه مما ليس في الصحيحين، على شرطه بالثلاث زوائد لا سيما بالزوائد الثلاث مع استقلال السند إلا في المقبري، الله أعلم أنه من أجل أصله أن أصل قصة ثمامة اتفق عليها فلم يخرجه من أجل الأصل، بينما لو أخرجه فإن هذا على طريقة الهيثمي وطريقة البوصيري وطريقة أيضا الحافظ بن حجر في إخراج الزوائد إذا كان إخراج الحديث إذا كان فيه بعض الكلمات زائدة، وهذا فيه ثلاث كلمات زائدة، فلو أن الشيخ رحمه الله أخرجه ممكن ما كان أخرجه ثم ينبه أن أصله في الصحيحين لكان على شرطه أنه يستحق أن يدخل، ولعله تركه من أجل أن أصله في الصحيحين. فإذا خرج حديث من الشيخ خرج حديث من قيس بن عاصم ولم يخرج حديث أبي هريرة، هذا حسب ما رأيناه في الجامع. ثمامة بن أثال أين بلده؟ نعم
اليمامة،
حنفي بني حنيفة وبنو حنيفة في اليمامة بين مكة واليمن من جهة المشرق، وهي بلدة كبيرة شهيرة هكذا يقولون، بلدة كبيرة شهيرة. يقال ثمامة أبوه يعني إلى أثال بن النعمان بن مسيلمة، هل هو بن مسيلمة الكذاب؟ لا، اتفقت من باب المتفق والمفترق، يعني من باب التنبيه هذا حتى لا يظن أنه بن مسيلمة الكذاب، لا هو قرينه، مسيلمة قرينه في زمنه كلهم قرانا، فليس هو من نسله ولا جده. لكن هم يعني إذا جهة المشرق بين اليمن و بين مكة واليمن كان في الحديث يعني أنهم أسروه، أسر شد، قال الراغب في المفرد العسر الشد، مفردات الراغب يتبيد منها العاظ من حجر وغيره، هي لها عناية بالمسائل اللغوية كتفسير مختصر. قال الشد بالقد، والقد ما قال في الحاشية من الجلد، قلت الشد يكون بالقد ونحوه من الحبال، يعني الأسير يشد يربط يشد، لهذا قيل عن الأسير أسر أي شد من باب من حيث معنى اللغوي. ثم قيل لكل مأخوذ ومقيد وإن لم يكن مشدودا ذلك أسر، وجمعه أسارا وأسارا وأسرا، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما وأسيرا، مفرد يعني جمعها جمع الأسير أسارا وأسارا وأسرا. وقال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وقال ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض، قال إن يأتوكم أسارى تفادوهم، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد سرية قبل نجد، قال الحافظ خيل أي فرسان، قالوا هذا من باب المجاز، لكن هذا ما يعجبنا المجاز، نحن ما يعجبنا، يعني أطلق الخيل على ركاب الخيل، إن خيلك أخذتني، خيل ما تأخذ شيء، إنما ركاب الخيل فرسان هم الذين أخذوا. السرية التي أخذت ثمامة كانت قبل فتح مكة في سياق القصة، والوفد الذي ذكره البخاري معهم بعد فتح مكة العام التاسع، لهذا منهم من وهم فجعل إسلام مكة، وهذا الذي قد كنا ذكرناه نقلا، إسلام ثمامة بعد فتح مكة في التاسع، هذا لا يصح ولا يتأتى مع القصة، بل الصحيح أنه ما سيأتي في هذا السياق. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد سرية جاءت، ويذكرونها في المغازي سرية، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال. هذا سياق الحديث من كتاب المغازي من الصحيح، وأما الذي في مواضع أخرى فهو مختصر. ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، سواري مسجد المدينة، منهم من يقول إن أحكام المدينة تختلف من حيث إدخال المشركين عن أحكام مكة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا ما عندك يا ثمامة، في لفظ ماذا عندك يا ثمامة، قال عندي خير يا رسول الله يا محمد، عندي خير يا محمد، هكذا الرواية، إن تقتلني، في لفظ إن تقتل تقتل ذا دم، قالوا في ذا دم ثلاثة معاني، المعنى الأول إن تقتل تقتل ذا دم، تقتل ذا دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضله، معنى أنك إن قتلت إنسان له دم، بحيث أنه يعني من قتله أدرك ثأره إن كان له ثأر عند قبيلة أخرى، بينما لو قتل واحدا من صغار القوم ما يجد أنه أدرك الثأر، هكذا كان عند العرب، حتى أنهم ربما بعضهم يبالغ فيرى أنه لا يدرك ثأره إلا أن يقتل أعداد من القبيلة. قالوا في بعض الأبيات كل قتيل في كليب غرة حتى ينال القتل آل مرة، يعني القبيلة كلها، كليب هذا قتلته آل مرة ما يكفينا في كليب إلا القبيلة كلها. الثاني قيل تقتل من عليه دم مطلوب به، تقتل ذا دم، أي أني قد قتلت وأنا مطلوب بدم، وهو مستحق عليه القتل، فكأنه يبرر للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل فقد قتلت إنسانا قد قتل فلا عتب عليك أن قتلته، وكأنه قد قتل منهم في حال المواجهة في حال أسره أو من قبل أو ما إلى ذلك. ففي سياق القصة على هذا المعنى أن ثمامة كان قد قتل من قريش، أو قل على المعنى الأول أن ثمامة كان قد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أو شيء من ذلك، منهم من أشار إلى هذا. فيقول مطلوب من فلا أتبع عليك في ذا في قتله في قتله. الثالث إن تقتل تقتل زاد من عظيم لا يهدر، بل سيؤخذ بثأره، يؤخذ بثأره، ففيه إشارة إلى رعاسته في قومه، وأنه إن قتل فإن قومه ما سيتركون هذا الدم العظيم سيثأرون له. هذا ذكره السندي، والمعنى الأول المعنى الأول ذكره النووي في شرح مسلم. المعنى الأخير تقتل ذا دم للتهديد، كأنه إن قتلتني فأنا لقبيلة سيأخذن ثأري منك ومن أصحابك، لا يتأتى مع السير، فإن الرجل كان يعني ماذا لبلاغته وحنكته في موطن كان يترك فيه مواضيع أثرت لها تأثير للبلاغة وللمعنى. إن تقتل تقتل ذا دم، المعنى الأول إما أنه كان عليه دم المعنى تدركون ثأركم يدرك الثأر، أو أنه تقتل ذا دم يشتفي قاتله مطلوب يعني يشتفي بقاتله قاتله، ممكن. أما الثالث فهو للتهديد، وهذا ليس موطن تهديد. طيب، وأيضا سياق القصة فيها الترحم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي أشكر لك إنعامك بالمن علي وإطلاقي. وأيضا سياق القصة أنه يريد أن يتخلص، وإن تطلب من المال فإنك تأخذ كذا وكم منه ما شئت، تريد منه فسل منه ما شئت. فسياق القصة يدل على هذا المعاني، فلما كانت معاني بليغة كانت لها أثرها مع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ففيه استعمال الأسير لما لغير مثلا الكلام الذي ضره، وأن هذا الرجل كان رجلا كان عبارة عن رئيس قومه، بدلالة أنه لما رجع منع جميع ما يرد إلى مكة من الطعام الذي يأتي من اليمامة، كانت اليمامة ريف مكة، ريف مزارع هناك وأشياء كما يذكر ابن القيم، فمنعه. طيب، هذا السياق ليس نقرأه، وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، يدل على رئاسته وعلى ثراه، سل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. وهذا استدلوا به على أن الكلام الذي يصدر عن إنسان الثبت من قوله لا يتغير. لهذا تجدون التقريرات والشهادات عند القضاء خليه يذهب ثم يرجع، أو يذهب الشهاد عند آخر، فإن تغيرت ارتبكت شهادة تدل على عدم ضبطها، على عدم انضباط. وإن كانت شهادة موزونة مضبوطة، كلام موزون مضبوط عند هذا وعند هذا وعند هذا ولا أي مقالة، يدل على تثبته وأنه شهد القصة أو أنه ضبطها. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. قال أطلق ثمامة، فانطلق إلى نجل في الصواب نخل، وبعضها نجل يعني مكان فيه ماء، لكن الصحيح نخل، مكان فيه بئر كما جاء عند أحمد، إلى بئر كذا انطلقوا به إلى بئر كذا وكذا. قريب من المسجد فاغتسل ما أمر في هذا السياق، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. انظروا الإشاعات لما كانت تصل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم على غير حقيقتها، وانظروا كيف الكفر يبعث البغضاء للحق والإسلام يبعث الخير والسكينة والمحبة للحق. ونحو هذا قاله عمرو بن العاص، ونحو هذا أيضا قاله جميع من أسلم شعر بهذا الشعور. قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. يعني آتي من بلده يريد العمرة، المشركون كانوا يحجون يعتمرون ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فماذا ترى؟ هذا استفتاء. قالوا ما ترى، بمعنى افتني في عمرتي، كنت آتيا للعمرة فأسرت أتم عمرتي أم ماذا أصنع فيها؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة، أي من المدينة إلى مكة، قال له قائل، قال عيره، في هذه الرواية عيره أهل مكة يعرفونه، قال له قائل صبوت، يقال كان يقال لمن أسلم صبا، أي مال عن دينه، لا دين له، إما مال عن دينه وإما أنه صابئ لا دين له، أحد المعنيين يريدون بها، صابئ أو صابي. قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يستفاد من هذا السياق؟ أنه كان قبل الفتح، وأنه اعتمر، وأنه عيروه بالإسلام. لو كان بعد الفتح ما عيروه، هم مسلمون بعد الفتح، فكان هذا كان قبل الفتح. وأيضا أنه منع عنهم الطعام، لو كان بعد الفتح ما منع مسلم المسلم، يعني المسلم المسلم. فاستدل بهذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية حوادث سنة 9، والحافظ ابن حجر على أن إسلام ثمامة كان قبل، وهذا هو الصواب يقينا. وأما تبويب البخاري في المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة فيأتي. هذا التبويب 69 في الصحيح عنده، قال ابن كثير يعني في البداية والنهاية من أجل هذا إيراد الحديث في هذا الموضع. ولهذا ذكر البيهقي قصة ثمامة في فتح مكة وهو أشبه، لكن ذكرناها ها هنا اتباعا للبخاري. وقال أيضا ذكر مع الوفود سنة 9، وذكره في مع الوفود فيه نظر في ذكر البخاري هذا القصة، يعني مع الوفود. والحافظ له تأويل أيضا نحو هذا كما قرأناه بالأمس، قال وقصته قيل وفد بني حنيفة قبل وفد بني حنيفة بزمان، فإن قصته صريحة في أنها كانت قبل فتح مكة صريحة. من أين الصراحة؟ من أنه دخل عليهم فعيره بالإسلام، لو كان بعد الفتح ما عيره بالإسلام. ومن أنه منع عنهم أيضا الطعام، لو كان بعد الفتح ما منع عنهم، ولا يجوز له مسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا ما رضي له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما فعلوا ذلك، ما كانوا يتقاطعون مسلمون. فقول الحافظ فيه يعني يقول فيه نظر، ابن كثير كذلك أيضا، لكن الواقع أنه لا إشكال في تبويب البخاري. تبويب البخاري تضمن أمرين، تضمن أنه يفيد وفد بني حنيفة لا إشكال فيه في العام 9، وعلى سبيل الاستطراد ذكر قصة ثمامة لأنه من قبيلته ومنهم، وأنه كانوا يقول منهم ومن هذه القبيلة التي وفدت في هذا العام من كان قد أسلم قبل ذلك قبل الفتح وهو ثمامة. فعلى هذا المعنى لا إشكال ولا يقال فيه نظر، ولكن يقال وذكره كما قال الحافظ رحمه الله، وإنما ذكر قال الذي كان في العام التاسع واستطرد، فذكر قصة ثمامة الذي هو من بني حنيفة استطرادا، يعني ذكره استطرادا لا على أنه وفد معهم. لعل هذا نفهم إن شاء الله.
مناسبة ذكر البلد، مناسبة ذكر الوفود والبلد،
أي بالمناسبة ذكره بالمناسبة لا على أنه وفد معهم ولا على أنه أسلم في التاسع، فإسلامه من دلالة سياق الآية سياق الحديث يدل على أنه كان قبل، لكن استطرادا للمناسبة مع قومه. طيب نعود إلى قوله لقد أحسن إسلام أخيكم. نعم حسن إسلام أخيكم، أي صار حسنا، فإن ثمامة لما أسلم أقبل على ما يعنيه من أمر دينه مما ذكر فيه أنه صلى وأنه أراد العمرة وأنه أيضا أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بهذا القول حسن إسلام أخيكم. قال ابن رجب في جامع العلوم تحت حديث ما عشر من حسن إسلام وتركه ما لا يعنيه، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما في حديث جبريل، وأن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، وله تتمة ترك المحرمات والإتيان بالواجبات، هذا من كمال الإسلام من الإسلام. ومن هذا الباب حديث ابن مسعود، انتهى كلامه، حديث مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أنا أخذ بما عملنا في الجاهلية، قال من أحسن في الإسلام لم يأخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر أخرجه البخاري في كتاب ستاوة المرتدين رقم 6921 ومسلم برقم 120، وبوب عليه القرطبي في باب يعني برقم 94 الإسلام إذا أحسن هدم هدم ما قبله، إذا أحسن هدم ما قبله. قال القرطبي يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في الإسلام والإخلاص فيه والدوام على ذلك من غير تبديل والارتداد، والإساءة المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والنفاق، ولا يصح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية، لأنه يلزم من ذلك أن لا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عصم من جميع السيئات إلى الموت، وهو باطل قطعا. هذا مفهوم. لو قلنا إن معنى حسن إسلام أن لا يرتكب سيئة ولا ذنب، وأنه يعني يكون ها معناه أن لا يكون إسلامه حسنا يهدم ما قبله إلا إذا كان معصوما، وهو ليس معصوم، ولكن معناه أنه دخل في الإسلام مخلصا ليس منافقا، فإذا دخل في الإسلام على شروطه المعروفة وليس بنفاق ظاهرا وباطنا دخل فيه، هذا يهدم ما قبله، وهذا هو حسن الإسلام. ويبينه أيضا كلام النووي، فإن الحافظ ابن حجر ذكره وأطال فيه في شرح الحديث وخلص إلى ما قاله النووي، كلامه مختصر ومفيد. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث تحت رقم 120 من كتاب الإيمان، أما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا من أحسن في الإسلام الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف من الكفر بنص القرآن، ينتهو يغفر لهم ما قد سلف. العزيز والحديث صحيح، الإسلام يهدم ما قبله، حديث صحيح مسلم قصة عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع المسلمين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وآية التي في الآية التي في سورة الفرقان والتي في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واغفر الذنوب جميعا. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، هذا منافق، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، منافق اعتقادي، فيأخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره. وهذا معروف في استعمال الشرع، يقول إن حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه إن لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك والله أعلم، أي لم يحسن أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك. فخلصنا من معنى لقد حسن إسلام أخيكم أنه زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عز وجل أنه قال ذلك مخلصا لا نفاقا كما يقوله ابن سلول أو ما إلى ذلك من أولئك، فزكى فظهر منه ما بطن منه. وأن الإساءة من أساء في الإسلام معناها من أظهر الإسلام هو منافق. ذنوب المتقدمة في الجاهلية قبل أن يقول لا إله إلا الله في الظاهر محسوبة عليه، والتي بعد ذلك أيضا محسوبة عليه. وأما من أحسن في الإسلام ودخل في الإسلام بإخلاص لله عز وجل وأسلم ظاهرا وباطنا فتهدم ذنوبه المتقدمة، لحديث عمرو بن العاص والأدلة في ذلك. صار الإحسان في الحديث الذي حسن إسلام أخيكم والذي فيه من أحسن الإسلام مقصود به دخول في الإسلام ظاهرا وباطنا، والإساءة في الإسلام مقصود به دخول في الإسلام ظاهرا دون باطن هو النفاق الاعتقاد. هذا ملخصه، وبه قال الشوكاني أيضا في النيل ورجع إليه الحافظ بن حجر نعم في النيل للأوطار في شرحه باب الكافر إذا أسلم لم يقل الصلاة إلى آخره، ونقله هنا ثم نقل أيضا كلام قال وقال في الفتح واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه محققون، بل بعضهم نقل الإجماع فيه على هذا المعنى، وهو واضح الحسان في الإسلام والإساءة فيه. ولو كان أيضا قالها بنفاق لو أتاهم على ما يقول لما قالوا صبوته، وأيضا لما زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره والمؤيد بالوحي، وأيضا كلامه والله يا محمد لقد كنت لك أبغض الناس إلي، فكل هذا يدل على أنه فعلا فزكى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقليل من زكاهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ظاهرهم الإسلام. عند النسائي في سننه قال يعني ساق الحديث إلى أبي سعيد من طريق أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. حسن إسلامه ما معناه؟ أي دخل مخلصا فيه دون نفاق، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، يعني لو أنه تصدق أو بر والدته أمه أو وصل رحمه قبل الإسلام يحسب له، ها؟ يحسب إذا حسن إسلامه جميع أعماله قبل إسلامه الصالحة من صدقات وصلات ومكارم أخلاق ونجدة وكرى ضيف وما إلى ذلك، إذا أسلم وحسن إسلامه تحسب كلها من بلوغه إلى يعني إلى بعد إسلامه كلها. أما إن أساء فذنوب كلها الأولى محسوبة عليه ولا يحسب له مما عمله فيه من خير لا من قبل ولا من بعد. والإساءة هي النفاق الاعتقاد، والإحسان هو الدخول في الإسلام بإخلاص. حتى يحسبها الله تفضلا منه، هو ما كان مخلص، لكن ربما رياء ربما سمعة ربما الشهرة، غالب العرب هكذا نجدات وما إلى ذلك يعني للشهرة من أجل لا يقال، ومع ذلك يتفضل الله عليه فيحسب له جميع ما كان من جنس الحسنات من قبل، يحسبها تفضلا. ها؟ المرتد ما يحبط عمله إلا إذا مات على ردة ولا عمله محسوب له.
أسلمت
على ما أسلفت من قبل. كتب له لكل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلى أن يتجاوز الله عز وجل. يتجاوز عنه. وهو حديث صحيح، حديث أبي سعيد، ترى سنده كما هو من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصنا من هذا بارك الله فيكم. كان عظم درسنا هو ما يتعلق بمناقشة عن التاسع وعن إسلامه كان قبل الفتح بأدلة ما يعني واضح. بيان معنى تقتل ذا دم. أيضا خلصنا بذلك فيما يتعلق بالمعنى الأسير، وكان عبارة على الطريق، وإلا معنى حسن إسلام أخيكم، وأن حسن الإسلام المقصود به الإخلاص. وأيضا يتضمن ما ذكره النووي أن من حسن الإسلام اجتناب ما حرم الله، يعني من حسنه الكامل كماله واتباع ما أمر الله، لكن كونه يخل بذلك لا يختل بذلك دينه حيث يكفر، فإن هذا مزلة أنه يختل بالمعصية، وهو من قول الخوارج. فنبه على ذلك القرطبي أنه لا يلزم، يعني المقصود بالحسنة الإخلاص وساعة النفاق، ولا يصح يقول القرطبي أن يقال إنه لا يكون حسنا إلا إذا اجتنب جميع المعاصي، بل إسلام حسن عند المعاصي. هكذا المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. فإن هذا لو قلنا أنه ما حسن إسلامه دخل الإسلام مخلص، لكن حصلت منه ما يحصل من ليس معصوما. نعم، فإن هذا معناه أن لا يهدم تهدم ذنوب المشرك التي قد عملها، وإن كان قد قال لا إله إلا الله إلا إذا كان معصوما عن جميع المعاصي. وهذا لم يقله يقول لا يعني باطل قطعا، وإنما هو ربما قول الخوارج هذا الذي يهدف إليه، بل من كسب سيئة أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.